الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من التدمرية. قال رحمه الله: فصلا. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. يعني هذه الحجة، نفي التحيز، نفي التجسيم، نفي التركيب، هي نفس الحجة التي نفيت بها الصفات الثبوتية التي يثبتها أهل السنة. يأتي المعتزلة ويحتجون بنفس هذه الحجة: لو أثبتنا له الحزن والبكاء للزم التجسيم والتحيز نحو ذلك، بينما القاعدة أن الله موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. هذه القاعدة، الصفة كمال، الله موصوف بها كمال، تدل على الكمال المطلق من كل وجه، الله موصوف بها. صفة نقص، الله منزه عنها. أما أن نفي الصفة، إثبات هذه الصفة يستلزم التجسيم أو التركيب، هذا نفس الحجة التي احتج بها على نفي السمع والبصر والقدرة والإرادة والغضب والرضا والسخط والمحبة وهكذا. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات الجهمية، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه: أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود التعاريف. يعني مثلا عندنا الآن أن الله منزه عن الآفات والنقائص، هذا أمر ظاهر جلي، لا يجوز في حق الله عز وجل اتصاب بكل نقص أو ببعض نقص، فهو الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى. فأنت حين تقول لا، أنا أنفي عنه الحزن لأن هذا يستلزم التجسيم، يستلزم التحيز، هذا لفظ التحيز والتجسيم لفظ فيه ما فيه، لفظ فيه ما فيه، حتى فيه من الاشتباه، فيه من يعني الخفاء، لأن قد يريد بالجسم معنى صواب وقد يريد به معنى باطل، والتحيز قد يراد به معنى صواب وقد يراد به معنى باطل، لكن قد تقدم معنى أن هذه الألفاظ يتوقف فيها ويستفصل في المعاني. فالقول بأن هذه الصفات ينزه الله عنها لأنها بإثباتها استلزم التجسيم والتحيز، هذا مذهب غير سوي، وإنما يقال الله منزه عن النقائص: البكاء نقيصة، الجوع، العطش، المرض، أي صفة نقيصة هذه ينزه الله عنها. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقولهم من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحد، لأنه سيقول لك: يبكي بكاء يليق بجلاله، يحزن حزن يليق بجلاله، فيقع في نفس كلام أهل السنة، كلام المثبتة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة، وأيضا تنزيه الله عن النقائص ثابت بالعقل والشرع. الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة: هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. لو ركزتم على هذا الكلام قد مضى معنا في أول الدروس، يعني المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة يثبتون بعض الأسماء ويعني يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات، وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات. فمثلا لما يقول معتزلي إثباتكم للرضا والغضب والسخط والنزول والعلو يلزم منه يعني ماذا؟ التجسيم. يقال لهم: وأنتم قلتم بأنه اسمه عالم واسمه قادر واسمه سميع واسمه بصير، وهذا يلزم منه التجسيم، فستكون المرادة نفس المرادة. هؤلاء يقولون: لا، هذا توحيد يليق بجلاله، ونحن نقول يليق بجلاله. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كذلك، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. والتفريق بين المتماثلات مذهب مبتدع، كما أن الجمع بين المختلفات مذهب مبتدع، فنحن مطالبون بالجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. يعني حين يثبت السني الوجه واليدين والإتيان والمجيء يقول الأشعري: لا، هذا ما هو توحيد، هذا تجسيم. وأنت يا أشعري حين تقول بأنه يسمع ويبصر ويتكلم ويشاء ويريد، هذا توحيد. يا إما أن تلتزم بما نحن عليه إثبات جميع الصفات، وإلا فأنت أيضا وقعت في التجسيم ووقعت في التمثيل. هذا هو المناظرة دائرة بين هذين الأمرين: المعتزلي إثبات الأسماء عنده توحيد وإثبات الصفات تمثيل، الأشعري عنده إثبات السبع الصفات توحيد وإثبات الصفات الاختيارية تمثيل، الجهمي عنده إثبات الأسماء والصفات تمثيل، مع أنه يؤمن مثلا بالوجود من حيث هو، قد يؤمن بذات من حيث هي في الجملة، لأنه إذا نفى وجود الله هذا قد وصل إلى الإلحاد المطلق. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا أئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة، وأصل ضلال الأمم من الإجمال كما نقل ابن القيم رحمه الله، يأتي بكلام مجمل ثم عند الاستفصال تجد الضلال، والبعيد ما يدري بالضلال الذي فيه، لأنها عبارات مجملة لا تحقق حقا لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه بما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف الأئمة حين قالوا يد الله مغلولة، قال بل يداه مبسوطتان، لأن الغل نقص وأثبت لنفسه الكمال. وما مسنا من لغوب حين قالوا بأنه ارتاح في اليوم السابع، ما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بيّن أنه عليم قدير. فهذا الطريق بأننا الله منزه عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات تستلزم التحيز تستلزم التجسيم، هذا نفسه هو الطريق الذي نفيت به الصفات الثابتة. إذن خلصنا بماذا؟ من يقول خلصنا بماذا؟ نعم، يعني ملخص هذا الكلام أن هذه طريقة مبتدعة في تنزيه الطريقة الصحيحة أن الله منزه عن النقص وأن الله يثبت له الكمال. ثم سنعود إلى الدليل السمعي لأن الباب توقيفي، لكن هذه الطريقة طريقة بشعة. سيأتي بعض كلام يعني مثلا الجوع العطاش وليس كمثله شيء، ما هو صحيح. فلو تأملتم هذا الكلام الذي يقرأ والذي قبله هو يعني شرح للقاعدة في أولها أن مسألة نفي التشبيه ليس بصحيح في حال إثبات الصفات، لأنه قد استخدم هذا اللفظ للتعطيل، استخدم هذا اللفظ للتعطيل، استخدم هذا اللفظ في الطعن في أهل السنة، وثم هو لفظ غير منضبط. التشبيه نفسه ما جاء القرآن بنفيه، جاء القرآن بنفي التمثيل، لأنهم يذكرون أن التشبيه يعني لا يقتضي المساواة من كل وجه، بينما التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه. فهذا الكلام هو تفسير للقاعدة. قال فصل: وأما في طريقة الإثبات فمعلوم أيضا أن النفث لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقول يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولا جاز أن يقول له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال: لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع أثبته دون ما لم يجي به السمع، قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني أيضا هنا تنبيه، وهو أن هناك صفات نحن لا نعلمها لله، كما لا نعلم حصر الأسماء، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به المغيب عندك، كذلك لا نعلم حصر الصفات، فلا تأتي إلى صفة وتنفيها وهي من صفات الكمال، تقول لا هذا ما وردت في الكتاب والسنة، لا تنفي إلا ما جاء الدليل بنفيه، ولا تثبت إلا ما جاء الدليل بإثباته، وما لم يأتي في علم الله عز وجل. لكن القاعدة عندنا أننا نصف الله بالكمال وننزه الله عن النقص، هذه القاعدة. ثم إذا جاء واحد يقول لك لا أنا صفت كذا أراها نقص، قد لا تكون نقص في نفس الأمر، قد تكون هي من صفات الكمال، أنا أنفيها، نقول كيف تنفيها؟ عندك دليل على النفي؟ ما عنده دليل. أو يأتي إلى صفة هي في نفس الأمر كمال، يقول أنا أثبتها، ما لقيناها في الكتاب والسنة، فأم غيب، توقف، لا تثبت ما لم يثبت، ولا تنفي ما لم ينفى إلا بالكتاب والسنة. إلا أن القاعدة إثبات الكمال ونفي النقص، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، يعني ما وجدنا دليل على هذه الصفة لا يلزم نفي الصفة، لأن الصفة قد تكون مما لا علم لنا بها. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، لكن هل يجوز أن تقول أنت أنه ثابت؟ قد يكون ثابت في نفس الأمر، لكن هل يجوز أن تقول أنه ثابت أنت وأنت ما قرأت ولا سمعت ولا قيت دليل؟ لا يجوز. وإن لم يرد به السمع، إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، كما لا يجوز إثباتها، لأن القاعدة عندنا ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا. توقفنا في اللفظ واستفصلنا في المعنى، بمعنى أننا نعود إلى المعاني الظاهرة عندنا المدلول عليها بالكتاب والسنة. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفع عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. الممتنع هو صفة النقص، والوجوب هي صفة الكمال التي يعني يتصف بها أزلا وأبدا، والجواز هي صفات يعني الأفعال، فعال لما يريد. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت، وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لابد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لابد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ يعني المراد بنفس الأمر، هذه العبارة قد تجدونها كثيرا، نفس الأمر يعني الأمر الذي هو عليه في الواقع. قد تكون الصفة ثابتة في الواقع، لكن هل عندنا دليل على إثباتها؟ ما عندنا دليل. إذن هل عندنا دليل على نفيها؟ ما عندنا دليل. إذن ما تذهب تثبت لله عز وجل ما ليس في الكتاب والسنة، أو تنفي عن الله عز وجل ما ليس في الكتاب والسنة من صفات الكمال بدعوى أنه لم يرد دليل. ولذلك حتى مثلا اسم الجليل، لما يقول لك هل من أسماء الله الجليل، لا تقول ليس من أسماء الله. الشهيد نحو ذلك، النور من لم يرى اسم النور، قل لم يثبت الدليل، لم يثبت الدليل. أما أنه ليس من أسمائها الله أعلم، فنحن لا نثبت الاسم إلا بالدليل، وننفي أن يكون اسم بالدليل. إلا أن يكون مثلا نقص، فهذا عندنا أدلة تدل على أن الله منزه عن النقص عقلا وشرعا وسمعا، لأن الله متصف بجميع الكمال، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجود بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة هذا سيكون تفصيل لما تقدم. فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، يعني ما نافى الكمال. إيش معنى ما نافى ذلك؟ ما نافى الكمال، كما ينفي عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم، كما فعله على القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة، لا تحتاج إلى هذا، لا تحتاج إلى نفي التشبيه فقط، هناك طرق أخرى. كل كمال الله موصوف به، كل نقص الله منزه عنه. أما قضية ليس بجسم، ليس يستلزم التشبيه، ليس بحيز، هذا باب وعر قد رد به الثوابت بالقرآن والسنة وردوه. الغضب كم هي الأدلة في صفة الغضب وردوها بهذا المسلك الوعر. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذا مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، ولذلك نفاه الله، ومن السنة من اللغوب. والأكل والشرب يطعم ولا يطعم ونحو ذلك من الأمور، فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوب والمصمت صمد أكمل من الآكل الشارب؟ ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وأي صفة كمال فالله أولى بها، أي صفة كمال فالله أولى بها. إذا كان الكمال في الملائكة فالله أولى بالكمال، إذا كان الكمال في الإنسان فالله أولى بالكمال على ما يليق بجلاله. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، كل كمال مطلق هذا القيد. فمثلا النوم في حق المخلوق كمال، الزواج في حق المخلوق الإنسان كمال، الأكل والشرب في حق الإنسان كمال. فما يأتي يقول كمال في حق الإنسان إذا كمال في حق الله؟ لا، وإنما يثبت لله عز وجل ما كان دالا على الكمال المطلق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله صلى الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن، قد جاء حديث في ذلك ولا يثبت ولكن هذا هو المعنى، وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لما ادعوا فيهم الألوهية قال يأكلون الطعام، دليل على نقص في ذلك، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن الآلات، عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل فعال لما يريد، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل من لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، وهي بمعنى واحد، هذه الآيات الست أو الخمس التي جاءت في القرآن هي بمعنى واحد، نفي المماثلة. فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، كامل من كل وجه. إذا كان هناك يعني تباين بين كمالات المخلوقات، فكيف يأتي إلى كمال الخالق ويجعله مثل كمال المخلوق؟ هذا لا يقوله عاقل أو موحد. نعم، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجبا بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصرا كبصري ويدا كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحان الله، هذا كأنه إشعار بأنه انتهى من القواعد. والقاعدة السابعة يعني مختلف فيها من حيث هل هي من نفس الكتاب أو أضيفت إلى الكتاب، أو هي عبارة عن تقرير لما تقدم أو نحو ذلك. ستجد أن في هذه القاعدة السابعة كثير من الكلام الذي تقدم لكن كلام شيخ الإسلام هنا وليس المقصود هنا الصفاء ما يثبت له يشعر بأنه انتهى من القواعد. ست قواعد هي أصول القواعد في هذا الباب، والله المستعان.